قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وإنه الله. فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء.
احتجنا يعني نقاعد أو نبين وجه القاعدة من أجل نعرف ما بعدها. هو يقول إنه النفات اللي هم سواء النفات المعطلة خلص أو من دونهم، ويقصد من دونهم الذين ينفون شيء ويفتون شيء كالمعتزلة أو أهل الكلام الخلص من متكلمة الأشاعرة والماتريدية، هؤلاء يخلطون خلط يجعل الإنسان الغير الجاهل غير المتمكن في العقيدة يشتبه عليه الأمر. فهم يخلطون بين النقص الخالص وبين ما يشعر بالنقص من وجه عند السامع دون إضافة اللفظ. فإذا أضيف اللفظ زال الإشكال، إذا أضيف اللفظ إلى الموصوف زال الإشكال، أو كان السياق يدل على الكمال. هناك ألفاظ هي نقص بحت، مثل الحزن والبكاء والأكل والشرب، هذه تنفى عن الله عز وجل لأن ليس لها وجه من الحق، وليس ولا تحتمل معنى من المعاني الذي يكون فيه كمال، بعكس ما أثبته الله لنفسه من بعض الأمور التي لو أفردت لكان فيها وجه نقص، لكن لما جاءت في سياق يدل على الكمال كانت كمال، مثل وينكرون وينكر الله جاءت من مقابل إيش؟ المجازة. فهل هذا نقص؟ المكر الذي هو بمعنى المجازات لهم بحق على عملهم الذي استحقوه هذا ليس نقص، هذا من باب العدل ومن باب المجازات، لكن هم جعلوا هذا مثل ذاك، جعلوا النقص الخالص مثل العبارة التي قد تشعر النقص إذا جاءت في سياق لكنها في سياق آخر لا تدل على النقص إنما تدل على الكمال، فهم خلطوا بين هذا وذلك. قال: وأفسد من ذلك ما يسلك نفاة الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوا عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل من أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك. ولذلك إلى الآن السلاف أو أخلاف هؤلاء المتكلمين من خاصة الذين الآن بدأوا يرفعون رأس التصوف أو راية التصوف ومن رؤوس البدع الجدد، بدأوا الآن يخلطون أو يوهمون الناس أن أهل السنة والجماعة مجسمة ومشبهة، ويقولون إنهم أخذوا التجسيم والتشبيه عن اليهود، صدرت في هذا كتب، ويزعمون أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي امتداد لعقيدة اليهود. يقولون أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل اليد والعين والحزن والبكاء، يقولون شيء ما سمعوا، وهذا ما هو قريب. قالوا قبل 200 سنة لما حشدوا جيوشهم ضد دعوة الشيخ محمد بن الوهاب وسلطوا ألسنتهم وأقلامهم قالوا هذا الكلام، ونسبوا إلى السنة ما لم يقولوا به، لأنهم لما قيل لعقلائهم لما نقولتم قالوا من باب العزة، ما دم تثبت اليد والوجه تثبت ما عداه. حتى أنهم قالوا أيضا الأعضاء يثبتون الجوارح والأعضاء، أهل السنة ما قالوا ذلك. لما قيل لهم ماذا أهتمتم أهل السنة بذلك قالوا لأنهم يثبتون اليد واليد جارحة والعضو. وهذا يوهم يعني يشتبه على كثير من السامعين اللي ما عندهم فقه العقيدة، اللي ما تسربوا العقيدة، يظنون أن شبهتهم صحيحة، مع أنهم لو عرفوا العقيدة لفرقوا بين هذا وذاك. فمسألة إثبات ما أثبته الله لنفسه على وجه الكمال لا تعني إثبات ما قرنوه هم بهذه الأشياء المثبتة، فهم جعلوا مع إثبات الوجه واليد إثبات جوارح أخرى لم يثبتوها السلف ولم يقولوا بها. فلما قيل لهم لماذا قالوا يلزمهم، من قال يلزمهم؟ لازم المذهب ليس بلازم، وهذا أيضا ومثل ذلك الكلام عن الحزن والبكاء. فلما نفوا الحزن والبكاء وهو لا يقبل الله عز وجل فعلا، نفوا ما يرون أنه مثله من الرحمة وغير ذلك من الصفات التي أحيانا، أو الغضب أو نحو ذلك، التي يظنون أنها من شاكلة الحزن والبكاء، فخلطوا بين الحق والباطل، لبسوا الحق بالباطل. فأراد الشيخ هنا أن يبين وجه الخطأ عندهم ووجه الباطل الذي التزموه أو أرادوا أن يلزموا به أهل الحق بغير حق. نعم.
فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع. وبسلوكهم مثل هذه الطريق تظهر عليهم هؤلاء الملاحدة نفاة الأسماء والصفات، فإن هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود لوجوه.
طبعا يقول إن أهل الكلام الذين يعني ما نفوا الأسماء وأثبتوا بعض الصفات ونفوا بعض، إذا استعملوا هذه الطريقة ألزمهم الذين هم أشد غلوا في النفي الملاحدة، يعني الجهمية وغلاة المعتزلة الذين ينفون الأسماء والصفات أو ينفون الصفات، سماهم ملاحدة لا لأنه يعني أعيانهم، لكن لأن منهجهم هو منهج الملاحدة، منهجهم هو منهج الملاحدة. الملاحدة هم الذين ينفون النفي المطلق، فيقول إنهم استظهروا عليهم بمعنى انتصروا عليهم وقالوا أنتم إذا كنتم تقولون هذا فمعنى هذا أيضا، حتى الصفات التي تصفون بها الله ينطبق عليها هذا الكلام. هم أي أهل الكلام لما قالوا ننفي اليد والوجه والاستواء والنزول لأنها لا تليق بجلاله بجلال الله عز وجل، لكن نثبت السمع والبصر، قال لهم المعتزلة نفاة الصفات ما أثبتتم فيما أثبتتموه مثل ما نفيتموه. فوجه التجسيم والتشويه كما أنه موجود في اليد والعين موجود في السمع والبصر، إذن يلزمكم تنفوا الجميع. ثم جاءت الجهمية للمعتزلة وقالوا أنتم ما دمتم تثبتون الصفات فمعنى هذا أنكم أثبتتم التجسيم، لأن الصفات لا بد لها موصوف له ذات، وإذا وجد له ذات فهذا التجسيم. إذن أنتم أي المعتزلة مجسمة، صار كل واحد ينتصر على الآخر بمبدأ. ولذلك أهل السنة والجماعة يعني أخذوا بأصل القرآن والسنة بالإحكام، يعني لا يجيزون أن ينفذ على قاعدة الإثبات ولا مقدار دقوس، لأن هذا يخرم القاعدة كلها. لم يتساهلوا في تأويل السلف الصالح، لا يجيزون أي نوع من أنواع التأويل، لأنهم قالوا إذا أولنا صفة أو تساهلنا مع مؤول استظهر عليه من يؤول أكثر من صفة، فالذين لا يثبتون إلا سبع صفات يقول لهم الذين ينفون الصفات كلها ما نفيتموه موجود فيما أثبتتموه. ثم يأتي المعطل الخلص ويقولون أنتم الذين تثبتون الصفات العلة التي نفيتم بها الأسماء الصفات موجودة في الأسماء التي تثبتونها، وهكذا. فهذا معنى الاستظهار، وهذا فعلا مما جعل بعضهم يرد على بعض. ولذلك بحق أهل السنة والجماعة بحمد الله كفوا في كثير من الردود على هؤلاء برد بعضهم على بعض، برد بعضهم على بعض، يعني رد الجهمية على المعتزلة ينتصر به أهل السنة، رد المعتزلة على الأشاعرة ينتصر به أهل السنة، والعكس كذلك، رد الأشاعرة والماتريدية على المعتزلة فيه نصر للسنة من وجه يجعل أهل السنة يقولون للأشاعرة ما ردتم به على المعتزلة نرد به عليكم، ويقال لهؤلاء كلهم ما رددتم به على الجهمية نرد به عليكم. وفعلا أقوى سلاح لمن ولجوا في هذه الأبواب مثل شيخ ابن تيمية وابن القيم وغيره لو قرأت المقصورات المرسلة، أقوى سلاح عقلي على المتكلمة الذين زعموا أنهم ردوا على الجهمية والمعتزلة، أقوى سلاح عقلي هو سلاحهم الذي رد به أهل السنة عليه، قالوا مسألة التجسيم إذن مسألة ليس لها ضابط، فأنتم ما دمتم أثبتتم السمع والبصر فخصمكم يقول إن فيها تجسيم. ولذلك يعني إن صح التعبير الخلص المعتزلة قالوا الأشاعرة فعلا قالوها بعدة مقامات وكتبوها بشكل واضح، قالوا إن السلف أصدق منكم اعتقادا وإن كنا نخالفهم، لأنهم لا يتناقضون، مبدأهم واحد. لكن أنتم ليس عندكم مبدأ، تثبتون الرؤية ثم تقولون إلى غير جهة، هذا غير معقول. تضحكون على دقون الخلق، إما أثبت الرؤية مثل أهل الحديث أو انفوا. تثبتون شيء وتنفوا شيء من الصفات، هذا لا يستقيم، كذا تقول لهم المعتزلة. فكذلك كل فريق يعني يستطيع أهل السنة والجماعة أن يستفيد في رده عليه بما رد به على الآخر. نعم.
فإن هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود لوجوه، فإن هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود لوجوه، أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم.
يعني مثلا تعالى الله، الأكل والشرب والحزن والبكاء، هذه مجها العقل بدون ما نقول أنها تجسيم. أن ما نفيناها عن الله لمجرد أنها تجسيم، نفيناها عن الله لأنها غير لائقة أصلا بحد ذاتها، ما في داعي نضيفها إلى مبدأ آخر نروح نتكلف ونجرد هان الناس إلى شيء مشتبه قد أكثر الناس ما يفهم. لأنه لو قلت طالب العلم مبتدئ أو حتى كثير من طلاب العلم غير مبتدئين، لو قلت الكثير من الناس غير متخصصين أننا ننفي هذا لأنه تجسيم، ما فهم إيش معنى كون تجسيم. لكن إذا قلت ننفي هذه النقائص لأنها غير لائقة بالله لأنها نقائص، كل إنسان يفهمها، أدنى الناس فهم، أدناهم ذكاء وأعلاهم ذكاء، كل يشعر بأن هذه غير لائقة بحد ذاتها، ما هو بأنها تجسيم. أما كونها تشعر بالتجسيم فنعم قد يكون دليل إضافي، مع أن كلمة التجسيم كلمة مشتبهة، نقصد ماذا تقصدون بالتجسيم كما سبق وكما سيأتي. إذن ليس مجرد أنها تشعر بالتجسيم هو السبب في نفيها فقط، بل تنفى هذه النقائص عن الله عز وجل لأنها نقائص خالصة لا تشعر بكمال مطلقا. نعم.
فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام.
يعني المشبه الممثل لله بخلقه أو المخثل بخلق الله هذا كافر باتفاق السلف، باتفاق الأمة. الذي يمثل الله بالخلق تمثيل جزئي أو كلي، أو يمثل الخلق بالله تمثيل جزئي أو كلي، هذا كافر بإجماع. نعم.
والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود.
ولذلك يعني التكلف في إثبات البدهيات يسبب الشك والاضطراب في القلوب والعقول. الكلام في البدهيات مثل هذه الأمور يعني من البدهي أن الله عز وجل لا يليق أن يوصف بهذه الصفات، صفة نقص. فلا نحتاج أننا نروح نجيب أدلة ملتوية علشان نثبت أنها نقص، لأن بالفطرة معروف النقص. وكذلك جوانب إثبات الكمال كذلك لا أحتاج إلى تكلف كبير لأنه فطري بدهي. ولذلك لما يعني تكلم السلف في هذه الأمور وتكلموا في المسلك الكلامي في إثبات الحقائق، قال السلف إن المسلك الكلامي في إثبات الحقائق يؤدي إلى الشك قبل أن يؤدي إلى اليقين، فيوقع الناس في ريب، لأنه الحقائق ثبوتها مبني على العقل والعقل السليم والفطرة المستقيمة. وأن كلما تكلفنا في أدلة خارجية لإثبات البدهيات أوجد الشك أكثر مما يوجد اليقين. ولذلك لما قال أحد تلاميذ الرازي لما سألت امرأة عن هذا من هو، قال هذا فلان ابن فلان، ووضع عليه من الصفات والتبجيل، قال من باب مدحه قال لهذه المرأة إن هذا يعني شيخهم الرازي يملك على وجود الله ألف دليل. ضحكت وقالت تعس والله وخسر، أفي الله شك؟ إذن عنده ألف شك، أحتاج نجيب ألف دليل على وجود الله. ولذلك التكلف في هذه الأمور يوجد الريب والشك. يعني على سبيل المثال لو أنت مثلا معك ناس في الصحراء والشمس طالعة، فأردت أن تقول لهم إيش رأيكم الشمس طالعة، طبعا يمكن يقول يظنونها نكتب يقول لك نعم ما في شك أنها طالعة، لكن لو قلت لهم أثبتوا لي أنها طالعة إيش بيصير الموقف؟ حيصبص. إن جديت معنى هذا أنك تعتقدون في عقلك خلل، وإن كان هذا ما في مجال حتى هو للهزل. فالأمر يعني ما يحتاج أن الشمس الطالعة تبرهن على وجودها وهي تبهر العجز. نعم.
الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الصفات يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة الكلام وصفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدة، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة.
يعني صفات الكمال هذه أيضا متفاوتة بينهم، فالجهمية ينفون كل صفات الكمال بدعوى أنها تقتضي التجسيم، والمعتزلة يثبتون يعني الصفات بدعوى أنها تقتضي التجسيم، وكذلك فهؤلاء ينفون هؤلاء بمختلف النفي اللي عنده نفي جزئي أو نفي مثلا يعني كثير أو نفي كلي، كلهم قاعدتهم واحدة وتهدم أصولهم وعقائدهم، لأنهم يصفون ينفون صفات الكمال بدعوى أنها تجسيم، وكل واحد منهم يقول للآخر أنت جسمت فيما أثبت حتى لا يبقى إثبات. يعني كيف تجسيم هذه كلمة وهمية؟ معي أرجو أن تتصوروا وهمية. لأن كيف يقولون في حق الله نجسيم؟ الله عز وجل ليس كمثله شيء. فإذا هم توهموا أن الإثبات يقتضي التجسيم، هذا ما يتعدى رؤوسهم، خيالات رؤوسهم أيضا وليس رؤوس عقولهم السليمة. كلمة توهمهم أن الإثبات تجسيم من مختلف طبقاتهم، سواء من ينفي نفي جزئي أو نفي كلي، ما التجسيم إلا وهم في رؤوسهم، ما تعداها، وهم خيال لا حقيقة فيه. فمن هنا وقعوا في هذه المعضلة. نعم.
الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي.
وأهل السنة بحمد الله يلزمونهم جميعا بالحق، يلزمونهم بالحق. نعم.
فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر،
هؤلاء متكلمة الأشاعر والماتريدية، طبعا بعضهم يزيد مثلا، وهذا دليل يعني الخذلان في مثل هذه الأمور. طبعا خذلان المنهج لا الأفراد، الأفراد قد يكون فيهم من هو عنده اجتهاد يؤجر عليه لكنه أخطأ، لكن خذلان المنهج دليل اضطراب المنهج، أنهم في الوقت الذي لا يثبتون فيه إلا هذه السبع صفات يعني مثل ما تريدية، وينفون ما ثبت من الصفات الأخرى بالقرآن والسنة، أتوا من عندي بصفة اسمها التكوين، يثبتون ثمان صفات. طيب نقول لهم منين جبتوا التكوين؟ أحنا أثبتتم ما ثبت، أنا نفيتم ما ثبت لله عز وجل وجبتوا لنا صفة لا أصل لها يسمونها التكوين، ولذلك الماتريدية يثبتون ثمان صفات، والأشاعرة يثبتون هذه السبع، هي السبع هنا الحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر. ها إيه نعم، لا هي على حال سبع، يثبتون سبع. فالشاعرة يعني كما جاء في بعض المقابلات اللي أشكلت على كثير من طلاب العلم في الآونة الأخيرة، بعض المشايخ قال إن الأشاعرة يثبتون كذا صفة 20 أو أكثر. نعم الأشاعرة وحتى الماتريدية يتفاوتون، منهم من يثبت أكثر من السبع المشاعر وأكثر من الثمان عند الماتريدية، منهم من يثبت 13 صفة، ومنهم من يثبت 20 صفة، ومنهم من يثبت 22 صفة، ومنهم من يثبت عموم الصفات وهو من الأشاعرة الماتريدية لكن يتأول بعض الصفات خاصة الصفات الفعلية. لكن الكلام على المنهج العام لا على حال الأفراد أو بعض المدارس والاتجاهات فيهم، فليس كل الأشاعرة لا يثبتون إلا هذه الصفات، وليس كل الماتريدية لا يثبتون إلا هذه الصفات. نعم. إيه نعم.
فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة هذا تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم، أو لأننا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما، قالت لهم المثبتة: وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما، فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن. وقالوا لهم: أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل.
سبحان الله، ما مسكين هذا الإنسان، فعلا مسكين هذا الإنسان. المشكلة الغالب من يقعون في هذا الأمور أناس يظنون هذا من وجوه احتساب وتعظيم الله عز وجل وتنزيه، لكن لما عولوا على عقولهم وتشربوا مذاهب الفلاسفة وظنوا أن فيها شيء من أصول التنزيه واغتروا بذكائهم وقعوا فيما وقعوا فيه. ولو سلموا لله عز وجل وسلموا لكتابه ولما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو التزموا سبيل المؤمنين وفوضوا علم ما لم يعلموا إلى عالمه سبحانه، وهذا ما يجب أن يكون، لما وقعوا في مثل هذه المعضلات. كيف يجرؤ إنسان يقول إن الله حي بلا حياة، أو عليم بلا علم، أو سميع بلا سمع، أو قدير بلا قدر؟ كيف يجرؤ؟ يعني بنى وهدم. ما بنى، بنى كمال ثم هدم هذا الكمال. ولذلك الشيخ يعني يناقشهم أحيانا في البديهية، تقول هذا تناقض يعلم بضرورة العقل. هل يعقل، هل يعقل أن يكون عليم بلا علم؟ ما يعقل. لكن لماذا تدموا؟ طبعا شبهات داخل الشيطان، لأنهم إذا أثبتوا العلم أثبتوا تعدد الصفات، أثبتوا الصفة، وتعدد الصفات لا بد أن يكون دليل على موصوف له وجود حقيقي ذاتي، وهم يهربون من الوجود الحقيقي الذاتي، يثبتون معاني فقط. لكن إذا انتقلت هذه المعاني إلى الأفعال، انتقلت هذه المعاني إلى صفات، فالصفات لا بد أن تكون دليل على موصوف، والأفعال لا بد أن تكون خارجة من فاعل، وهذا يدل على ثبوت وجود حقيقي ذاتي لله عز وجل، وهم يهربون من ذلك. وسبقا كررت ان معضلة هؤلاء كلهم ابتداء من الفلاسفة ثم من دونهم من المتكلمين ثم من دونهم من وقع في التأويل، عقدتهم انهم لا يثبتون لله وجودا حقيقيا ذاتيا، يرون وجود الله وجود معنوي اعتباري. ولذلك قالوا الاستواء والاستيلاء، ولذلك قالوا أن النزول هو نزول الرحمة، ولذلك في سائر الصفات خاصة الفعلية اضطروا للتأويل، لأنهم أيضا حتى العلو قالوا العلو علو القدر، لأنهم إذا قالوا علو ذاتي لزمهم يثبتوا الاستواء ولزمهم يثبتوا لله وجودا يستحق به العلو الذاتي، وهم لا يريدون أن يثبتوا لله في أذهانهم ولا في عقائدهم، لا بما يقولون ولا ما يكتبون ولا ما يعتقدون، يهربون من إثبات وجود ذاتي لله سبحانه. لماذا؟ نزعة فلسفية. الفلاسفة كلهم على مختلف يعني مناهجهم يمكن أن نجمع مذهبهم فلسفتهم في وجود الله على أن وجود الله مجرد وجود معنوي، أو وجود قوة تسير الكون، هذه القوة معنوية ليست ذاتية، فلذلك صرفوا عنها الأسماء والصفات، أو صرفوا عنه الصفات، أو صرفوا عنه الصفات الفعلية، كل أخذ من هذا الباطل بقدر. فلذلك الذي هذه عقيدته يعني لا يعتقد لله وجودا ذاتيا لا يستطيع أن يثبت الاستواء ولا العلو ولا النزول ولا المجيء، ولا يثبت بقية الصفات الفعلية الكلام وغيره، لا يثبته لأنه ما يرى وجود الله وجودا ذاتيا. ومن هنا نجد كما ذكر علماء السلف، وجدنا هذا في الدروس المعاصرة، الذين تشربوا هذه العقيدة وفقهوها منهم وهم قلة بحمد الله لا يطيق سماع الأحاديث التي تثبت الصفات، ويخرج من الدرس والمجلس يكاد يمزق ثيابه، هذا موجود، إذا أوردت حديث الصفات لا يطيق الجلوس، لا يطيق أن يسمع لأنه يظن هذا تجسيم، يظن أن هذا تجسيم وأنه يعني وجود ذات الله، هم خلطوا بين هذا وذلك. نحن نقول الله عز وجل له وجود يليق بجلاله سبحانه كمان المطلق، وليس وجوده الذاتي يعني ضرورة التجسيم أو التشبيه أو التمثيل أبدا، كل هذه أوهام. نعم اقرأ.
ثم هؤلاء المثبتون إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم.
ما شوفوا كيف العبارة فعلا يقولون يقول لا نعرف، ومن قال أن الأمر الغيب مرتبط بمعرفتكم؟ نقول لهم أيضا يعني لو قلتم على هذه القاعدة لوصفتم الملائكة بأوصاف المشاهدات، لأنه لا نعرف ذوي أجنحة إلا يكون كذا وكذا وكذا، في حين الملائكة غيب بحت وهي مخلوق، ولا يستطيعون أن يضعوا للملائكة أي تصور تمثيلي أو تشبيه لأنهم غيب خاص، فكيف ولله المثل الأعلى فكيف بالله عز وجل. إذن قولهم أن لا نعرف ما يوصف بكذا إلا كذا إذن شبهوا. ولذلك بعض الناس يظن، وقد كتب بعض الكتاب في هذه المسألة، يظن أن الشيخ الإسلام وغيره ممن قال بأن معضلة بأن أهل الكلام الجهمية والمعتزلة والشاعر أنه مشبه وأن مواقع في التعطيل إلا عندما مروا بالتشبيه. بعض الناس يظن هذه مبالغة، وهذا مهم مبالغة أبدا، فعلا هم ما وقعوا في التعطيل والتأويل إلا عندما اعتقدوا التشبيه، فأرادوا أن يفروا من اعتقادهم إلى التعطيل، فوقعوا في عقيدتين متناقضتين، لأنهم ما أولوا ولا عطلوا إلا حينما شبهوا. فهذه صارت أي التشبيه التعطيل مرتبطا باعتقادهم التشبيه. طبعا هم نفوا التشبيه لكن بعد ماذا؟ بعد ما اعتقدوا. هم نفوا التشبيه لكن ما بعد ما ايش؟ بعد ما اعتقدوا. ولذلك قالوا لا نعرف ما يوصف بهذه الصفات من اليد والوجه والاستواء والنزول والمجيء الا ما هو جسم. طبعا السلف قالوا لهم فيها اشياء فيكم انتم، اليس هذه الروح تعرج وتصعد وتنزل؟ يقولون بلى. طيب هل هي جسم؟ هذه المعضلات ما يستطيعون يردون عليها. بعضهم ادعى ان الروح جسم، وما معنى كونها جسم؟ مجرد الوجود يسمى جسمية؟ لا، هي موجودة الروح، لكن هل هي جسم؟ قل الروح من امر ربي. اذا كانت الروح لا نجزم فيها بشيء وهي مخلوق، ونعلم انها تتصف بصفات ما نشاهده لكنها ليست كما نشاهده، لان الله عز وجل نفى العلم بها، ولو كانت الروح مثل ما نشاهده من الاجسام لما نفى العلم بها يعني بحقيقتها بكيفيتها. نعم.
قالت لهم المثبتة فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا كهذا، فإذا كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين. ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولهذا لم يذكر الله تعالى في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة.
نعم السنت علي حال، مما ينبغي التنبيه له في هذا المقام الذي تكلم فيه الشيخ من الحقائق التي لا مرية فيها وهي وجود واقع موجود لا نحتاج أن نتكلم فيه، أنهم أيضا الذين احتجوا في نفس الصفات بمثل هذه الأمور التجسيم أو التشبيه أو المماثلة أو النقائض أو غيرها أو غيرها، هم أنفسهم لا يتفقون على تحديد هذه المصطلحات، لا يتفقون على الجسمية، هذه ما يتفقون على معنى الجسمية ما هي. إذن كيف يعني يتفقون على النفي وهم ما اتفقوا على العلة التي نفوا بها؟ لكن الشيطان سواه. المعاني التي بها هدموا العقيدة لا يتفقون عليها، ما عندهم اتفاق، بل خاصة كبارهم يعني يعتدي بعضهم على بعض ويسب بعضهم بعضا ويوالون ويعادون على مفاهيمهم الخاصة حول هذه المصطلحات. فهذا ناقض مهم جدا، ونرجو أن لا يتعرض طالب العلم هذا اليوم في مثل هذه الأمور، لكن نظرا للدرس المتخصص حب ننبه على الأساسيات، أنهم هذه الأمور التي نقضوا بها العقيدة هم لا يتفقون عليها. فنقول روحوا اتفقوا أولا على هذه المعاهد علشان تحدد وتكون مرجع، وبعد ذلك نجد إن شاء الله من القواعد الشرعية والعقلية ما يهدفها. لكن يكفي أنها تنهدم بمجرد أنكم لا تتفقون عليها كمصطلحات.